الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. مقتل 5 أشخاص في هجمات متفرقة بينهم أحد قادة الصحوة. استمرار التظاهرات في المحافظات ذات الأغلبية السنة. نتنياهو يعتذر لأردوغان عن حادثة أسطول الحرية. الأخبار بالتفصيل من إذاعة العراق الحر. قتل 5 أشخاص اليوم الجمعة بينهم قائد صحوة و2 من أبنائه في هجمات شهدتها مناطق متفرقة من العراق. ونقلت وكالة فرانس برس عن مقدم في شرطة قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين أن مسلحين مجهولين اغتالوا حسين مصلح قائد صحوة ناحية الجمهورية الواقعة جنوبي الدجيل و2 من أبنائه. وفي قضاء بلد قتل مدني بانفجار عبوة لاصقة في سيارته. وفي ديالى اغتال مسلحون بكواتم صوت أحد رجال الصحوة في قضاء بهرز جنوبي بعقوبة. واصلت المحافظات ذات الأغلبية السنة تظاهراتها اليوم الجمعة بعد إقامة الصلاة الموحدة. وشهدت مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين اجتماعا حاشدا شارك فيه آلاف المواطنين الذين هتفوا بحياة العراق.
بالدم نهديك يا عراق، بالروح بالدم نهديك يا عراق.
وفي محافظة الأنبار وقعت اشتباكات بين متظاهرين احتشدوا بعد صلاة الجمعة في مدينة الرمادي وحمايات مسؤولين حضروا من بغداد. وفي محافظة الديالة أقيمت 7 جمع موحدة توزعت على أقضية المحافظة ونواحيها. وأعلن المتظاهرون نبذ الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية. وشهدت الموصل مركز محافظة نينوى اجتماعا جماهيريا مماثلا في ساحة العز والكرامة وسط المدينة. تعهد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الجمعة بتطهير بلاده من المتطرفين بعد يوم على مقتل أكثر من 45 شخصا في تفجير انتحاري بينهم الشيخ محمد سعيد البوطي رئيس هيئة علماء بلاد الشام الذي كان مؤيدا للنظام السوري. الشيخ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية أيضا دان الهجوم. ونقلت وكالة فرانس برس عن الخطيب قوله إن اغتيال الشيخ البوطي جريمة بكل المقاييس. وقعت اشتباكات اليوم والجمعة في مناطق متفرقة من القاهرة بين محتجين مناوئين للرئيس المصري محمد مرسي ومؤيدي الإخوان المسلمين. مزيد من التفاصيل في رسالة مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
تشهد القاهرة اشتباكات واسعة بين محتجين مناهضين لنظام الرئيس المصري محمد مرسي وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين. الاشتباكات تتوزع عند المقر الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وفي المنيل، حيث حطم المتظاهرون مقرا لجماعة الإخوان المسلمين. وفي منطقة السيدة عائشة وقعت اشتباكات تطورت إلى إطلاق عائرة الخرطوش وتبادل الرشق بالحجارة. وشهدت مدينة الإسكندرية اشتباكات ممتعة بين المحتجين وجماعة الإخوان المسلمين. وحصر المئات من المتظاهرين منزل الرئيس المصري محمد مرسي في منطقة التجمع 5. وفي بورسعيد تجمع مواطنو 6 محافظات للتضامن مع مدينة بورسعيد ولرفض سياسات النظام الحالي.
وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة إلى الأردن لإجراء محادثات مع الملك عبدالله الثاني، من المتوقع أن تتركز على الأزمة السورية ونزوح مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى الأردن. وكان أوباما وصل إلى عمان مساء اليوم في ختام زيارة للمنطقة شملت إسرائيل والضفة الغربية. تقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اعتذار نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مقتل 9 ناشطين أتراك عندما هاجمت القوات الإسرائيلية أسطولا كان ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في عام 2010، كما أعلن مكتب أردوغان في بيان اليوم الجمعة. وقال البيان أن رئيسي الوزراء اتفقا على إجراء ترتيبات لتعويض ذوي الضحايا، مضيفا أن أردوغان تقبل اعتذار نتنياهو باسم الشعب التركي. أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين بدأوا اليوم الجمعة اجتماعا في دبلن يستمر يومين خلافاتهم بشأن تسليح المعارضة السورية، وتدعو بريطانيا وفرنسا إلى تسليح المعارضة السورية، فيما تعارض بقية الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل هذه الخطوة. قال مسؤول أفغاني اليوم الجمعة أن أحد أفراد الشرطة المحلية أطلق النار على زملائه وقتل 5 منهم. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مير ويس ميرزا كوال المتحدث باسم حكومة إقليم بادغيس أن الحادث وقع صباح أمس الخميس في منطقة نائية من الإقليم. وفي حادث منفصل أعلنت قوات حلف الأطلسي مقتل أحد جنودها إثر انفجار عبوة ناسفة شرقي أفغانستان، ولم يكشف الحلف عن جنسية الجندي. خسر المنتخب العراقي مباراته الأولى أمام نظيره الصيني في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا عام 2015 بهدف نظيف. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، تابعت إذاعة العراق الحر أولا بأول أحداث حرب العراق في عام 2003، واليوم وبعد مرور 10 سنوات نستذكر ما بثته الإذاعة في ذلك الوقت. تابعونا في استذكار لما حدث قبل 10 سنوات اعتبارا من 19 من آذار الحالي في تغطية خاصة من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، وفيها تستمعون إلى التقريرين. الأول عن الذكرى 10 لاندلاع الحرب في العراق، واستذكار تغطية لإذاعة العراق الحر في أحداث مثل هذا اليوم من عام 2003. الثاني من تكريت التي تشهد استمرار التظاهرات المناوئة للحكومة. وفي ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج المشهد الرياضي للزميل فارس عمر. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: العلمانيون العراقيون أين هم بمواجهة التحزب الديني والمذهبي؟ وفي يومها العالمي مياهنا بين سوء الإدارة والإسراف والإساءة عند الاستخدام.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كشفت الأحداث التي رافقت وأنتجت ما سمي بالربيع العربي عن انحسار بين لدور القوى العلمانية بعد التغيير وهيمنة القوى الدينية والطائفية والإثنية. وفي وقت توقع مراقبون أن يشهد العراق بعد التغيير الذي حصل قبل 10 سنوات بزوغ موسم العلمانية في بناء الدولة واختيار نهجها، إلا أن الواقع أفرز حضورا كاسحا للانتساب الطائفي والديني. تشير بعض نتائج الاستبيانات والتقارير الإعلامية المحلية اليومية إلى أن هناك شريحة واسعة من العراقيين تنتقد الاصطفاف الديني والطائفي وتطالب بدولة مدنية تعتمد الحكم الرشيد وفصل الدين عن الدولة. لكن التجارب الانتخابية التي دخلها العراقيون خلال السنوات 10 الأخيرة أثبتت هشاشة هذا الادعاء، إذ غالبا من حاز الناخب أمام صندوق الاقتراع إلى انتسابه الفئوي والطائفي. عضو مجلس النواب السابق مفيد الجزائري أعرب في لقاء سابق عن تفاؤله بحدوث تغيير في قناعات الناخب العراقي على هذا الصعيد.
يعتقد رد فعل طبيعي بعد خيبة الأمل التي سمعنا ونسمع عنها كثيرا من أفواه الناخبين أنفسهم الذين لا يستطيعون أن حقق قسم كبير منهم حتى يرفض أن يذهب إلى صناديق الاقتراع وينتخب بعد خيبة الأمل هذه. لم تتحسن الظروف مع حياتهم، معيشتهم، خدماتهم، العاطلين لم يحصلوا على عمل، البؤس لا يزال ذلك البؤس يعني، وكل الوعود التي قطعت لهم ومن أجلها انتخبوا من انتخبوهم ذهبت هباء. لذلك هم يتوجهون للبحث عن بدائل. يعني الناخب الآن يريد أن ينتخب ناس يثق بهم بنزاهتهم، بكفاءتهم، بوقوفهم ضد الفساد.
لكن هذه الأماني تصطدم بواقع الصلة بين الناخب البسيط والأحزاب الدينية التي تحسن اصطياد صوته مستخدمة أدوات التأثير الديني والطائفي، كما قال الإعلامي عبد الجبار العتابي.
الذي ينتخب هو المواطن، والمواطن العراقي لا أعتقد أن لديه الوعي الكامل بالظروف الانتخابية. لا زال إلى حد الآن لم يثبت على رأي، لم يقرر بعد من ينتخب، وأعتقد أن هذه الحالة المرتبكة سترافقه إلى صندوق الاقتراع. من خلال الكلام في الشارع أن الناس تتجه إلى العلمانيين، ولكن في الحقيقة تقول لا، لأن المواطن البسيط هو الذي سيقوم بالاقتراع، وهذا معناه أن علاقته بالأحزاب الدينية لا زالت قوية.
وبهذا الشأن يعتقد مراقبون أن دور العلمانيين العراقيين يكاد يقتصر على الخطاب المتفائل في بناء الدولة المدنية، وبالرغم من وجود عدد غير قليل من شخصيات مدنية يمكن أن تصنف بأنها علمانية تحت قبة مجلس النواب، إلا أن أصوات هؤلاء النواب غالبا ما ضاعت في لجة الصراع الطائفي والقومي المحتدم والمحاصصة التي طبعت المشهد السياسي العراقي خلال العقد الأخير. الزميلة براء عفيف استطلعت في بغداد آراء سياسيين ومراقبين حول هذا الموضوع وأعدت هذا التقرير.
ما زال العلمانيون في العراق يفتقدون إلى الحضور السياسي الواضح في مشهد التغيير الذي بدأ قبل 10 سنوات كما يرى المراقبون. ويعزو هؤلاء المراقبون أسباب تراجع العلمانيين إلى عدة عوامل، بعضها يعود إلى عهد النظام السابق ومحاولاته فرض الصورة الإسلامية على المجتمع من خلال ما يعرف بالحملة الإيمانية حسب عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي، الذي يؤكد على ضرورة قيام تجمع مدني علماني يركز على محاربة الفساد واجتثاث الإرهاب.
التحدي أمام القوى المدنية والديمقراطية واليسارية والليبرالية أن تعمل من أجل الدولة المدنية الديمقراطية عبر تحالف مدني ديمقراطي واسع يتسع للجميع، يركز على أهداف محددة: الطائفية والفساد والإرهاب.
وعلى الرغم من وجود أصوات علمانية تحت قبة البرلمان، إلا أن هذه الأصوات تبدو غير فاعلة ومتداخلة مع الصراخ السائد في البرلمان، كما يقول عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان.
داخل الكتلة الفلانية يوجد كذا علمانية أو شيء، بس ما يصرحون، يعني ما عندهم دور، ما عندهم سيطرة أو شيء.
وفي ظل وجود شريحة مجتمعية تطالب في أن يكون للسياسي انتماء طائفي يرتكز عليه، استبعد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطالبي أن ينجح الفكر العلماني في الساحة السياسية العراقية، كون معتنقيه لم يفهموا بعد معنى المجتمع المدني العلماني.
إذا هناك فشل الحركة العلمانية فسبب فشلها هو أنفسهم من الجهات العلمانية اللي انحازت لجهات طائفية من جهة وابتعدت عن مفاهيم الوطنية المدنية الحقيقية.
إلى ذلك يقول المحلل السياسي عبد الأمير المجر أن انشغال العلمانيين بنزاعات داخلية أدت إلى إضعافهم، مشيرا إلى وجود توجهات شعبية نحو الدولة المدنية العلمانية بعد فشل الإسلاميين في تحقيق مطالب الشعب.
الآن في الشارع العراقي هناك نفس يتطلع إلى الدولة المدنية التي يرى فيها كل إنسان لا نفسه وفق ما يريد وفق توجهاته. في هذا المعنى الدول المدنية الآن بدأت تتبلور بشكل خليج نتلمسها ونتطلع في الانتخابات القادمة عسى وأن تكون هناك شيء من هذا.
ويبدو أن قوة الأحزاب الإسلامية وسيطرتها على أذهان الناس أدت إلى فوزها مرات عدة في الانتخابات التي جرت سابقا، ولكن تبقى أرض السياسة العراقية مفتوحة على كل الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية استعادة العلمانيين لزمام المبادرة في المشهد السياسي. براء عفيف، بغداد.
مستمعي الأعزاء، ما زلتم وملف العراق من إذاعة العراق الحر، وفي يومها العالمي مياهنا بين سوء الإدارة والإسراف والإساءة عند الاستخدام بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يحتفل العالم في 22 من آذار من كل عام باليوم العالمي للمياه، وكانت الأمم المتحدة اختارت الأعوام بين 2005 و2015 لتكون العقد الدولي للمياه، تأكيدا على أهميتها واعترافا بالواقع الخطير الذي يتعرض له الأمن المائي على مستوى العالم. يؤشر الواقع المائي لبلاد الرافدين حاليا نقصا متواليا للمياه العذبة وانخفاضا في كفاءة الإدارة لهذه الثروة التي جعلت من العراق منذ عصور سحيقة مهدا لأولى الحضارات الإنسانية. ويشكو مسؤولون حكوميون اليوم من أن المشاريع الإروائية لبلدان الجوار خصوصا تركيا وإيران تسببت في إنقاص كمية ما يدخل العراق من مياه عذبة بسبب غياب الاتفاقات التي تنظم محاصصة الدول المتشاطئة. المستشار في وزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله أكد أن حصة العراق من مياه نهر الفرات على سبيل المثال انخفضت إلى 15 بليون متر مكعب سنويا، في حين كانت قبل إنشاء السدود التركية تصل إلى 30 بليون متر مكعب. وأشار ذياب في حديث لصحيفة الحياة السعودية مؤخرا إلى أن مشروع جنوبي شرق الأناضول المعروف بالغاب التركي يلعب دورا سلبيا في هذا المجال، وهو مشروع ضخم جدا تستهدف تركيا من خلاله استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي وفيه نحو 100 سد على نهري دجلة والفرات. بهذا الشأن علق الخبير بشؤون المياه المهندس الكيميائي كاظم عباس في حديث لملف العراق:
الإنسان الاعتيادي الإنسان المتحضر في العالم يحتاج إلى 1000 متر مكعب من المياه سنويا في الزراعة والصناعة والشرب، أقصد أقل من 1000 متر مكعب سنويا يعتبر البلد اللي عنده أقل من 1000 متر مكعب للمواطن الواحد بلد دخل مرحلة الفقر المائي. بمعنى أن العراق الآن يدخل بحدود بين 27 مليار إلى 32 مليار متر مكعب من المياه. عدد سكان العراق يفترض أن يكون بين 30 إلى 32 مليون، هذا هو الحد اللي
طيب هذا يعني أن الوفرة معقولة ضمن الحدود المقبولة دوليا كمية الماء للفرد العراقي.
نعم الآن بالمناسبة بس أريد أضيف نقطة، أنه في السبعينات كان معدل الإنسان العراقي كان يستلم 5000 متر مكعب سنويا، الآن هو 1000 متر مكعب.
يستهدف شعار الماء من أجل الحياة الذي أقرته الأمم المتحدة للعقد الدولي للمياه يستهدف محورين أساسيين: الأول خفض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب، وهم يشكلون نحو ربع سكان العالم، والمحور الثاني هو خفض نسبة السكان الذين لا تتوفر لهم المرافق الصحية الأساسية إلى النصف، وهؤلاء يشكلون ما يفوق ثلث سكان العالم. تلاحظ التقارير المختصة أن الزراعة في دول العالم تستهدف أكثر من 90% من المياه العذبة، وتتعرض الكمية المتبقية إلى درجات مختلفة من سوء الإدارة من جانب الحكومات، إضافة إلى ثقافة استهلاكية متدنية من غالبية الشعوب للاستخدام العقلاني للمياه. الخبير بشؤون المياه كاظم عباس قال بهذا الشأن:
نوعية المياه في العراق إلى حد كربلاء على نهر الفرات وإلى حد العمارة على نهر دجلة، هذه النوعية المياه مقبولة جدا، لأن المي أصلا يدخل لنا مياه الأنهار ومياه الجبال تحتوي على أملاح أقل من 200 ملغرام على اللتر، أقل من 20 ملغرام على اللتر في المصادرها الأساسية. أما عندما تدخل في المدن الرئيسية يعني الملوثات اللي فيها المناطق، أنا سأتكلم عن الملوثات الزراعية والصناعية، الملوثات الزراعية والصناعية والسكانية يعني المواطنين اللي يطرحون فضلاتهم المائية بالأنهار تلوث الأنهار، خلينا نوصل إلى حدود 1000 ملغرام على اللتر إلى 1 غرام تقريبا 1 غرام على اللتر في العمارة. الإنسان نفسه يعني شرب وغسل طبخ وأشياء ثانية وتنظيف ما يحتاج أكثر من 4% مما يتوفر من هذا الرقم اللي قلناه 1000 متر مكعب سنويا يستخدمه في أغراض الشرب.
نعم، إذن طالما أن النسبة الكبرى من المياه تذهب للزراعة، فربما مشاريع ري حديثة واستخدام تقنيات حديثة تحل نسبة كبيرة من هذه الأزمة. وفي الجانب الثاني، النسبة القليلة التي يحتاجها البشر نحتاج عمليات تنقية وتصفية لاستخدام بشري.
نعم، هذا اللي أريد أقوله. اللي أريد أقوله إنه إحنا عندنا بالعلاقة مشكلة أخرى، الحرارة العالية للتربة وللجو، فنسبة التبخر عندنا عالية جدا.
صحيح.
فإذا استخدمنا المياه بالأساليب الكلاسيكية اللي إحنا معتوديها إنه المي نترك على السطح، راح ترتفع نسبة الأملاح جدا جدا بسبب التبخر. أما إذا استعملنا التنقيط بحيث إنه قي قطرة مي تنزل رأسا إلى الجذر ولا تبقى على السطح، عندئذ كمية التبخر مال المي تقل والنبات يأخذ اللي يحتاجه.
نعم.
رقم واحد. رقم اثنين، بسبب الثقافة الزراعية المتخلفة إلى حد معين، الآن كل الناس تحكي على أن أريد أسمدة حسن التربة. التربة العراقية ليست تربة سيئة ومستهلكة، لكن التمادي في استخدام الأسمدة وبالأخص الأسمدة الفوسفاتية يؤدي إلى تلوث الأنهار. لما تستخدم أسمدة هواية وراح يروح بالبزل، والبزل يرجع بالنهار، أنت تزيد الأملاح شحنة أديت بالنهار بكميات عالية جدا.
يلاحظ مختصون أن المقارنة بين البلدان العربية والدول الأوروبية تكشف عن الكثير من المفارقات، ومنها أن أوروبا المتمتعة بوفرة المياه تعتمد حكوماتها ومنظماتها الساندة سياسات بناءة ومنظومات إدارية كفوءة، يقابله في البلدان العربية مثلا ضعف القوانين وتخبط القرارات الشخصية والفوضى وعدم التنسيق والهدر العام في الجهد والمال والوقت، كما يوضح ذلك المهندس الكيميائي كاظم عباس.
بينما احنا في العراق على طول النهر الناس تستدل في رمي مخلفاتها في الأنهار. أنا مرة دخلنا في صيانة لمشروع الدورة، مشروع المياه الثقيلة مال الدورة، وجدنا تايرات من مالوريات الغالقة الأنابيب اللي تسحب المي من المدينة إلى الدورة. تاير مالوري شلون دخل هذا بالمجرى وسد لي المجرى؟ منطق غير معقولة. لازم نعلم، لازم يتعلم الناس من الابتدائي ومن الروضة. يعني مثلا جماعتنا المتدينين المفروض أن يعلمون الناس إنه تلويث النهر، تلويث مصدر المياه، عملية تشبه الكفر في رب العالمين.
شكرا جزيلا للمهندس الكيميائي والمختص بشؤون المياه كاظم عباس.
أنا أشكركم جدا، بارك الله فيك.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق الذي شاركت فيه الزميلة براء عفيف، وأعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية من إذاعة العراق الحر.
السلام عليكم، أنا جاسم من حمام العليل. أتمنى من تناشدون علماء الدين أن ينتقلون الإرهاب والقتل والجثث، اللي آلاف الجثث اللي انقتلت بسبب الإرهاب. أتمنى أن تكون خطبهم ساحة المتظاهرين أنها تكون نبذ للدولة اللا إسلامية. أتمنى من عندهم هذا الشيء إذا يقدرون يسوون، وإذا ما يقدرون لأن أتمناهم ما يطلعون يتظاهرون.
من الرسالة الإلكترونية هنالك رسالة من دهوك لم يذكر صاحبه اسمه، يتساءل عن بث الإذاعة في منطقته في دهوك. نقول بأن هنالك بث لكن يبدو أنه ضعيف. هنالك أيضا رسالة من المستمع الكريم محمد زكي حسن شينو أميدي من بغداد، يبعث بتحياته إلى العاملين في الإذاعة. شكرا جزيلا أخ محمد على هذه الرسالة الجميلة. هنالك أيضا رسالة من المستمع الكريم أحمد البغدادي، وهو يهنئ بمناسبة نوروز جميع المستمعين، وأيضا بمناسبة عيد الأم يهنئ والدته وكل أمهات العراقيات، ويقول بأنه وشد المعجبين بإذاعة العراق الحر. شكرا جزيلا لك.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
مستمعي الكرام،
إذاعة العراق الحر منكم وإليكم.
ابعثوا لنا برسائلكم الصوتية والمصورة
عن مشاهداتكم من الأحداث والتطورات
أولا بأول.
كي نوصل صوتكم وصوت الحقيقة إلى الرأي العام.
ابعثوا بموادكم الصوتية عبر الهاتف رقم
0770442577،
وابعثوا بموادكم المصورة على عنوان بريدنا الألكتروني
iraq@rfer.org.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
هذه
إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، فاصل قصير نستمع بعده إلى تغطية للذكرى السنوية 10 للحرب في العراق.
ارجع منك.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مقتل 5 أشخاص بينهم قائد صحوة واثنان من أبنائه في هجمات شهدتها مناطق متفرقة من العراق. القائد العسكري لحزب العمال الكردستاني يعلن استجابة مقاتلي الحزب لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان إلى وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التركية. الرئيس السوري بشار الأسد يتعهد بتطهير بلاده من المتطرفين بعد مقتل عشرات بينهم الشيخ محمد سعيد البوطي رئيس هيئة علماء بلاد الشام الذي كان مؤيدا للنظام في تفجير انتحاري. رجال قبائل في شبه جزيرة سيناء يخطفون سائحا إسرائيليا وسائحة نرويجية بين منتجع طابة على الحدود مع إسرائيل ومنتجع دهب. مقتل 2 من أفراد ميليشيا موالية للحكومة اليمنية و2 من مسلحي القاعدة في اشتباكات وقعت جنوبي اليمن. مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين أثر انفجار عبوة ناسفة قرب مدينة بشاور جنوب غربي باكستان. بورما تعلن حالة الطوارئ في 3 مدن وسط البلاد أثر مقتل 20 شخصا على الأقل في أعمال عنف بين بوذيين ومسلمين. الرئيس الصيني شي جين بينغ يجري محادثات في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أول زيارة يقوم بها الزعيم الصيني إلى الخارج منذ توليه الرئاسة. كان هذا مستمعين الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر الذي يتضمن تقريرين. الأول عن الذكرى 10 لاندلاع الحرب واستذكار تغطية إذاعة العراق الحر لتلك الأحداث مثل هذا اليوم من عام 2003، والثاني من تكريت التي تشهد استمرار التظاهرات المناوئة للحكومة فيها. وفي ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج المشهد الرياضي للزميل فارس عمر. سيداتي سادتي، في مثل هذا اليوم من عام 2003 وخلال تغطية إذاعة العراق الحر، نقل مراسلنا في دمشق جون بلاتشكاي عن عضو سابق في لجنة العمل الوطني لنصرة فلسطين والعراق المحامي عبد الله خليل قيام أفراد وجماعات بالتسلل إلى العراق لدعم النظام الحاكم في حينه قبل سقوطه.
مع زيادة وتيرة عمليات القصف الأمريكي البريطاني على العراق، بدأت أعداد من المتطوعين السوريين تغادر البلاد تباعا للمشاركة في المقاومة ضد العدوان والغزو الذي يتعرض له الأهل على الطرف الثاني من الحدود، حسب تعبير مصادر من لجنة العمل الوطني لنصرة فلسطين والعراق. عضو اللجنة السابقة في محافظة الرقة القريبة من الحدود العراقية المحامي عبد الله خليل يؤكد أن حركة تضامن فعلية مع العراق بدأت في معظم المحافظات السورية، وخصوصا منها الثلاث الحدودية دير الزور والرقة والحسكة. ويقول عبد الله خليل لإذاعة العراق الحر:
نعم، هناك مجموعة من الشباب الذين توجهوا باتجاه العراق، تجاوز عدد الذين أصبحوا داخل العراق من محافظة الرقة حوالي 15 شابا، الأغلبية هم في سن الشباب ومن المدينة والأرياف، وهناك مجموعات أخرى الآن في طريقها إلى الخروج من سوريا باتجاه العراق، والتوجه هو فقط من قبلهم كأشخاص، والتقوا مع بعضهم كمجموعات من أجل الذهاب وتسيير رحلة لكل واحد منهم باتجاه بغداد. نعم،
حسب المعلومات المتوفرة لديكم، هل توجد أي لجنة تنسق هذا الموضوع، وهل يعني تكون الرحلة جماعية أم يتم التسرب بشكل إفرادي؟ ومن هي الجهات التي تستقبلهم داخل العراق؟
اتصل المتطوعين بأكثر من شخص من لجنة نصرة العراق، اللجنة المشكلة في المحافظة لنصرة العراق، وكان هذا الاتصال لتسهيل الإجراءات وللدلالة على الطريق، لكن التصرف كان هو تصرف فردي من قبلهم، ولكن هم التقوا كمجموعة للسير بباص واحد أو بآلية واحدة لتسهيل أمور السفر، أيضا تأمين أجور السفر داخل سوريا وعلى الأقل تأمينها باتجاه بغداد من الحدود العراقية إلى بغداد، وتم تأمين أكثر أجور أكثر من سيارة من الرقة إلى الحدود، وتم تأمين أيضا أجور أكثر من سيارة من الحدود إلى بغداد، وكانت هذه تبرعات من بعض أعضاء اللجنة بشكل شخصي.
في الجانب العراقي من هي الجهات التي تستقبلهم، وهل هناك جهات منظمة تنتظرهم؟ ثم هل المتطوعون يأخذون معهم أي نوع من الأسلحة أم أن العراق لا يحتاج إلى أسلحة لأنها متوفرة بكثرة عندهم؟
تم تزويدهم بعنوان مسؤول اللجان الشعبية في بغداد وهو سعد قاسم حمودي لكي يقوم بتسهيل أمورهم على الأقل وتأمين لهم متطلباتهم من الأسلحة. المتطوعين لا يحملون أي أسلحة من سوريا إلى العراق لأن بتقديرنا أن العراق لا يحتاج إلى أسلحة، إضافة إلى أن المتطوعين تم تزويدهم بجوازات سفر نظامية لعبورهم من الحدود بشكل شخصي.
سيداتي سادتي، تحت شعار جمعة ارحل ودستورك الباطل شهدت مدينة كريتا اليوم استمرارا للتظاهرات التي بدأت قبل نحو 3 أشهر، وذلك عقب صلاة موحدة أقيمت فيها. التفاصيل في التقرير التالي للزميل حسام الخطاب.
بالروح بالدم نهديك يا عراق، بالروح بالدم نهديك يا عراق.
هكذا ابتدأت جمعة ارحل ودستورك الباطل في مدينة تكريت بتجمع الحشود التي يرى أولها دون آخرها، والتي تفترش الأرض منصتة إلى خطيب الجمعة، ثم تأدية الصلاة الموحدة كباقي الجمعة بغض النظر عن التغيرات المناخية. وتبقى السمة البارزة هي الصفقات والهوسات الشعبية التي تلهم حماسة المعتصمين وتنسيهم مشقتهم. واستنكر المعتصمون تفجيرات بغداد الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات، كما أكدوا التمسك بوحدة أبناء الشعب العراقي.
قد أكد خطيب الجمعة على وحدة الصف ونبذ الطائفية وسلمية التظاهر، ونحن كمواطنين ندين التفجيرات الإجرامية التي استهدفت أبناء شعبنا، ونؤكد بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثنينا، بل ستزيد الشعب قوة وتماسك إن شاء الله.
صار لنا اليوم 80 تجاوزنا بساحة الاعتصام، وأنا أدعو جميع الناس تشارك بهذا الشيء لأن هذا فخر للعراقيين للأمة العربية.
وبين المعتصم سعيد جابر أن هذه التظاهرات هي لتصحيح المسار الحكومي، وأكد المتحدث بوقوع الظلم على المواطنين وأن تظاهراتهم سلمية وعفوية ولا تتأثر بالسياسيين ونزاعاتهم.
تجاوزت 3 أشهر هي مظاهرات لتصحيح المسار والعملية السياسية في العراق، وهذه الجمعة ستبقى كما الجمعة السابقة واللاحقة مظاهرات حضارية سلمية لا يستطيع أن يشوش عليها السياسيين الفاشلين.
من ناحيته أكد جاسم الجبوري معاون محافظ صلاح الدين أن الحكومة المحلية في المحافظة والأجهزة الأمنية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المعتصمين من أي خروقات أمنية.
المظاهرات الموجودة في مدينة تكريت مستمرة، والقوات الأمنية حريصة على الحفاظ على أمن هذه المظاهرات، فهناك طابق أمني كل يوم جمعة لأداء الصلاة الموحدة في شوارع تكريت. القوات الأمنية لحد الآن تقوم بدورها دور إيجابي مع المتظاهرين، لأن التظاهرات والاعتصامات حقد السوري، والحمد لله لحد الآن صلاح الدين ما سجلت أي خرب.
يذكر أن اعتصامات مدن محافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى اقتربت من إتمامها 100 يوم، ولم يتم الاتفاق على حلها وتحقيق المطالب إلى الآن، رغم قدوم الوفود الرسمية ونقل مطالب المعتصمين إلى حكومة المركز. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع للمشهد الرياضي نتوقف مع هذا الفاصل.
صبر عندي بعد صدق يا صدق يا غالي.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي والزميل فارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي، هذا ألف 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 مطلوب.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق، في الملاعب والصالات، ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
أسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتابع المشهد الرياضي عودة اتحاد كرة القدم إلى العمل بدوري الفئات العمرية الذي انطلق منذ أسبوع، وردود الأفعال على خطوة الاتحاد هذه. ومن المحافظات نستمع إلى تقرير من محافظة دهوك عن لعبة كرة الهدف للمكفوفين في إقليم كردستان بمناسبة البطولة التي أقيمت في الإقليم بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، والدعوة إلى تنظيم بطولات مماثلة للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة كالعادة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
خسر أسود الرافدين مباراتهم الأولى التي جرت أمام الصين اليوم الجمعة في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا، كما وافانا مراسل المشهد الرياضي أحمد الزبيد.
في أجواء مناخية غير معهودة تمثلت بسقوط أمطار غزيرة وبنقص عددي للمنتخب العراقي، خسر أسود الرافدين أول مباراة لهم في تصفيات كأس أمم آسيا بعد خطأ دفاعي عراقي قاتل أمام التنين الصيني. إلى ذلك حمل النائب الأول لرئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود حكم المباراة الأسترالي مسؤولية خسارة المنتخب.
مباراة صعبة، أجواء ليس أجواء المباراة أصلا بهذا المطر، وأعتقد هو القانونية الأرضية غير صالحة للعب اليوم، لأنه طوبة ما تمشي ما عاد الحكم المباراة اشتغل مشاع وطرد أسفل على فريق العراق.
هذا وسيخوض منتخب العراق مباراة ودية أمام النظير السوري يوم 25 من هذا الشهر على أرض ملعب الشعب الدولي، بعد أن قرر الاتحاد الدولي الفيفا رفع الحظر عن الملاعب العراقية. أحمد الزبيدي، بغداد.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرارا يمهد لرفع الحظر المفروض على ملاعب العراق. وفي تصريح للمشهد الرياضي رحب وزير الشباب والرياضة جعفر محمد جاسم بالقرار، مشيرا إلى دعوة فرق أوروبية.
نحن إن شاء الله سنقيم بعض البطولات الودية وسندعو بعض الفرق الأوروبية الكبيرة، واليوم إن شاء الله سيحضر جماهير كرة في هذه الساحات، وإن شاء الله المساهمون جادون إلى رفع الحظر كليا عن العراق.
وكان الفيفا فرض حظره على الملاعب العراقية في عام 2011. فاز الفريق العراقي لكرة الطاولة بذهبية ملتقى الشباب العربي الذي أقيمت مسابقاته في مصر مؤخرا، وفاز الفريق العراقي في المباراة النهائية على نظيره السعودي، وأحرز العراق ذهبية الملتقى ممثلا بمنتخب شباب ورياضة الذيقار الذي تغلب على جميع الفرق العربية المشاركة في الملتقى. وعيد انتخاب رئيس الاتحاد العراقي للتنس آسو عادل لدورة ثانية مدتها 4 سنوات، وقال عادل إن تجديد الثقة برئاسته دليل على نجاح عمل الاتحاد، وتعهد بإعداد استراتيجية جديدة لاتحاد التنس العراقي هدفها تحقيق إنجازات ترفع اسم العراق ومستوى اللعبة. تلقى اتحاد الريشة الطائرة دعوة للمشاركة في بطولة العالم بالريشة الطائرة التي تقام في فرنسا الشهر المقبل، وستكون هذه أول مشاركة للعراق في البطولة التي تقام في باريس خلال الفترة الممتدة من 8 ولغاية 22 نيسان.
ضوء على قضية.
بعد غياب استمر سنوات عاد اتحاد كرة القدم إلى العمل بدوري الفئات العمرية الذي انطلق منذ أسبوع بمشاركة فرق الشباب والناشئين والأشبال، وأشاد مهتمون بخطوة الاتحاد فيما انتقد مراقبون تحدثوا لمراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد قراره إلزام الأندية المشاركة بدفع أجور الحكام. مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في التقرير التالي.
بعد غياب استمر سنوات عاد اتحاد كرة القدم للعمل بدور الفئات العمرية بمشاركة فرق الشباب والناشئين والأشبال، واشترط الاتحاد على الأندية المشاركة تحمل أجور الحكام. وقد أشاد اللاعب الدولي السابق كريم صدام بخطوة الاتحاد هذه مؤكدا أن الفئات العمرية قد ظلمت كثيرا واندثرت العديد من المواهب الكروية الصغيرة بسبب غياب هذا الدوري.
يجب أن تكون هناك فئات عمرية، فهذا تقدير الشخص ظلمت كثير من الأجيال اللي ما عمل لها دور فئات عمرية، وكثير من المواهب اندثرت ما أخذت فرصتها الحقيقية إلا ربما القليل، لأنه ما كانت فرصة نشوفهم إحنا كلاعبين صغار، يعني فرصة تولدت لنا ما تولدت لهم. هاي خطوة أعتبرها من الخطوات الطيبة والجيدة في سبيل رفع شأن الكرة أو الرياضة بصورة عامة بالعراق.
وأكد عضو اتحاد كرة القدم كامل صغير أكد أن دور الفئات العمرية سيستمر لمدة شهرين وسيخصص يوم الجمعة والسبت لإقامة المباريات في جميع الملاعب، ودعا صغير الأندية المشاركة الالتزام بتعليمات الاتحاد مشددا على عدم تزوير أعمار اللاعبين، وبيّن أن دور الفئات العمرية سيشهد مشاركة 25 فريقا من الشباب و15 فريقا من الناشئين و10 فرق من الأشبال.
الشباب يمكن ما يقارب 25 فريق 26، الناشئين بال 24 فريق، الأشبال 14 فريق، بعدكم مباراتهم على جميع الملاعب في بغداد.
ايش قد محددين الفترة هذا الدوري؟
يعني إذا كل جمعة راح يلعبون والسبت كده يطيطه ولفت شهرين. احنا نتمنى من كافة الاخوان عدم التزوير والالتزام بضوابط الاتحاد، ثاني شيء الالتزام مع الحكام والمشرفين، ثالث شيء نتمنى من كافة المدربين على الفئات العمرية ان يتواجدون لينظرون على اللاعبين المنتخبات الشباب والناشئين والاشبال اللي ضمهم الى المنتخبات الوطنية المشاركة في كأس العالم وكأس الاشبال العراقي، وتجديد اللاعبين الجدد ضمن فرق جديدة راح يرتوي اتحاد كرة القدم في الوقت الحاضر.
إلى ذلك انتقد الصحفي الرياضي ضياء حسين اتحاد كرة القدم الذي ألزم الأندية بدفع أجور الحكام، الأمر الذي قلص عدد الأندية المشاركة.
دور الفئات العمرية المعطل منذ حوالي 9 سنوات عن الانطلاق، نأمل أن يكون هذا التوجه من اتحاد كرة القدم توجه يخدم اللعبة، وأن كنت أشك في ذلك. بعد أن قرر اتحاد كرة القدم أن تكون أجور الحكام على الأندية المشاركة، لذلك نرى أنه عدد قليل جدا، يعني لم يتعدى 10 أندية هو الذي سيشترك، كل هذه الأندية من الأندية التي لا تلعب في دوري النخبة، الأمر الذي أعتقد أنه سيؤثر بشكل كبير على قاعدة اللعبة في هذه الأندية.
لبرنامج المشهد الرياضي ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من المحافظات.
أقيمت على قاعات كلية التربية الرياضية في جامعة دهوك مؤخرا مسابقات بطولة كردستان لكرة الهدف الخاصة بالمكفوفين، واغتنم مسؤولون ورياضيون من ذوي الاحتياجات الخاصة مناسبة هذه البطولة للحديث عن مشاكل اللعبة وافتقارها للدعم والرعاية من الجهات الرياضية المسؤولة. مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في تقرير مراسل المشهد الرياضي عبد الخالق سلطان.
ضمن برامج اللجنة البارا أولمبية في إقليم كردستان، احتضنت محافظة دهوك بطولة كردستان لكرة الهدف الخاصة بالمكفوفين بمشاركة 3 فرق من إقليم كردستان وفريق من مدينة ديار بكر التركية. فارس إبراهيم نائب رئيس اللجنة البارا أولمبية العراقية الذي حضر جانبا من هذه البطولة قال:
المعلومة والعرف في المنهج السنوي لنشاطات اللجنة البارا أولمبية الوطنية العراقية، ضمن هذه منهج هناك بطولات عدة تابعة لإقليم كردستان العراق، ونحن في دورنا قمنا بالتنسيق مع اللجنة البارولمبية الكردستانية بإقامة هذه البطولة، بطولة أقليم كردستان لكرة الهدف للمكفوفين في مدينة دهوك.
ودعا إبراهيم الاتحاد العراقي إلى ضرورة تنظيم بطولات إقليمية خاصة بالمعوقين في ملاعب إقليم كردستان.
وأنا بدوري كنائب الرئيس للجنة الأولمبية الوطنية العراقية لشؤون إقليم كردستان أطلب من أخوة الكرام في المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية العراقية دراسة الموضوع بشكل جدي لاستضافة المحفل الدولي على تراب العراق وبالذات في إقليم كردستان، لأن هناك بأرضية وأجواء يناسب إقامة بطولات الدولية. وكما رأينا في عدة الدول الأخرى عندما يقومون ببطولة إقليمية أو دولية أو عربية أو قارية نرى نفس المستلزمات موجودة في أقليم كردستان.
كوفان علي وهو كابتن فريق نادي دهوك لكرة الهدف الخاصة بالمكفوفين وأحد المشاركين في هذه البطولة قال:
خوشك جدا هاي نشهر يا رياكادي شنكو أمك وكمان دومت تيبا دهوك.
نحن سعداء بتنظيم هذه البطولة لأننا بحاجة إليها لتطوير قابلياتنا ومهاراتنا في هذه اللعبة، فهي تكسبنا الخبرة والمهارة. واشتكى كوفان من عدم وجود قاعات خاصة بهم للتدريب فيها. نحن نفتقر إلى مؤسسات خاصة تدعمنا وترعانا، فنحن إلى الآن لا نمتلك ملاعب خاصة بنا للتدريب فيها. من جهته أكد الصحفي الرياضي قيس إسماعيل أن رياضة المعوقين في محافظة دهوك ما زالت تفتقر إلى الكثير من الحاجيات.
على الأقل تأسيس نادي يهتم بهذه الفئة بكل فعالياتها، على الأقل يستطيع تمثيلها. هناك منتخبات المحافظات بس النادي مهم، لأن النادي هو واجهة لهذه اللعبات. بناء بنية تحتية على الأقل قاعة خاصة لهذه الألعاب أو ملعب خاص للألعاب، إقامة بطولات دورية، إقامة دورات تدريبية نظيمية. يعني لا نعتمد فقط على مناسبات معينة حتى نقيم بطولات، يجب أن تقوم هذه البطولات بشكل مستمر. يعني
يذكر أن اللجنة البارا أولمبية في دهوك تنظم سنويا العديد من البطولات المحلية، وقد برز في هذه الرياضة العديد من الرياضيين الذين وصلوا إلى العالمية مثل كوفان عقراوي الذي مثل العراق في بطولة لندن الأخيرة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
الرياضة في العالم.
اتهم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالغش والاحتيال لحرمانه من جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2012 التي أعلنت في كانون الثاني الماضي. وكان مورينيو أحد المرشحين للجائزة مع مدرب برشلونة السابق بيبي غوارديولا ومدرب المنتخب الوطني الإسباني ديل بوسكي الذي فاز بالجائزة. وقال مورينيو أنه لم يحضر حفل الفيفا لتقديم الجائزة لأنه علم بوجود مؤامرة خبيثة ضده على حد تعبيره. وكان مورينيو فاز بهذه الجائزة عام 2010. أعلنت البلغارية ستانكا زلافيتا بطلة العالم 5 مرات في مصارعة السيدات أنها تعتزم دخول حلبة السياسة بالترشيح في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أيار. وستخوض زلافيتا الانتخابات على قائمة حزب يمين الوسط الذي استقالت حكومته في شباط بعد احتجاجات عارمة في أنحاء بلغاريا ضد ظروف المعيشة. وكانت زلافيتا فازت أيضا ببطولة أوروبا لمصارعة السيدات 5 مرات والميدالية الأولمبية الفضية مرتين. أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي لمفتشي اللجنة الأولمبية الدولية أن العديد من المنشآت والملاعب الرياضية اللازمة لدورة الألعاب الأولمبية عام 2020 التي تقدمت مدريد بطلب استضافتها جاهزة أصلا، وأن لدى العاصمة الإسبانية شبكة مواصلات ونقل ممتازة. وكان فريق التقييم التابع للجنة الأولمبية الدولية زار مدينة مدريد هذا الأسبوع لمدة 4 أيام بهدف الاطلاع على منشآتها الرياضية. وتتنافس مدريد على استضافة أولمبياد 2020 مع طوكيو وإسطنبول. قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني أنه لم يقرر ما إذا كان سيرشح على رئاسة الاتحاد الدولي الفيفا. وأكد اللاعب الدولي الفرنسي السابق بلاتيني في مقابلة مع صحيفة كيكر الرياضية الألمانية أنه فكر طويلا في قضية التنافس على رئاسة الفيفا لأن الجميع يسألونه عن ذلك. وكان رئيس الفيفا الحالي جوزيف بلاتر الذي أعيد انتخابه عام 2011 أعلن أنه لن يجدد ترشيحه عندما تنتهي ولايته في عام 2015 وأن بلاتيني سيكون خلفا صالحا له. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.